إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فبداية أحيي هذه الوجوه الطيبة، وأشكر الله تبارك وتعالى أن هيأ لي الاجتماع بكم، وأسأله عز وجل أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كما جمعنا في هذا المكان، وأن يرزقنا الأعمال التي تؤهلنا لنوال هذه الدرجة الرفيعة، فإنها لا تنال بالتمنيات، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ثم أنتقل إلى موضوعي، وفي الحقيقة تغير الموضوع في ذهني تماما بعد أن سمعت هذه الآيات التي تليت علينا في صلاة المغرب، وبعد أن سمعت قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. ما دام الله عز وجل قد نصر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى سعيك في نصرته عليه الصلاة والسلام إنما هو سعيك في نصر نفسك، في أن ينصرك الله تبارك وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإلا فسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ليس في حاجة إلى نصرة أحد بعد أن نصره الله تبارك وتعالى. وأحب أن أصور كلمتي في نقاط. النقطة الأولى، قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. يبقى هذه سنة قائمة سنها الله عز وجل، وهو القائل في كتابه العزيز: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال عز من قائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومع ذلك تجد أن بعض الرسل قتلوا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قتل فريق من الرسل، فترى هل أخلف الله عز وجل وعده؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. ولكن الرسول إذا قام بالوظيفة التي أرسل من أجلها فقد أدى ما عليه، ولا مانع من أن تضاف مرتبة الشهادة إلى مرتبة الرسالة، ورحمته واسعة سبحانه وتعالى، فأضاف إلى بعض الرسل مرتبة الشهادة إلى مرتبة الرسالة، وليبين عز وجل أن النصر الحقيقي أن تؤدي على الأرض ما كلفت به، وأن تلقاه على الحالة التي يرضاها ولا يرضى غيرها. هذا هو النصر الحقيقي. هؤلاء الرسل، زكريا عليه السلام الذي نشر، ويحيى عليه السلام الذي ذبح، هذا كان نصرا لهما، لأنهما أديا ما طلب منهما، ولقي الله عز وجل على الحالة التي يرضاها ولا يرضى غيرها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموت إلا وأنت مسلم. طب وهل تعرف متى يكون الأجل؟ لا تعرف. يبقى هذا كما قال المفسرون أمر لك بأن تكون مسلما مستقيما في كل لحظة من لحظات حياتك، حتى إذا جاءك ملك الموت لقيت الله عز وجل على الحالة التي يرضاها ولا يرضى غيرها تبارك وتعالى. فلذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، إن كان في دينه قوة شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة وضعف، رقة وضعف يعني خفف عنه من البلاء، فيبتلى المرء على قدر دينه. هيا نتصفح حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة صلوات الله وسلامه عليه. ضربوه، ضربوه عليه الصلاة والسلام. روى أبو يعلى بإسناد جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أخذ المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوه حتى أغشي عليه. أخذوه يعني خطفوه، فضربوه حتى أغشي عليه صلوات الله وسلامه عليه. ونعرف قصته مع أهل الطائف، وكيف أنهم سلطوا عليه عليه الصلاة والسلام صبيانهم وسفهاءهم يضربوه بالحجارة حتى أدموه عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه، يعني عوروه في وجهه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اتهموه بأنه مجنون، معلم مجنون، ساحر، كاهن، كاذب صلوات الله وسلامه عليه. رماه المنافقون في عرضه، وهذا من أشد ما يبتلى به الإنسان، أن يرمى في عرضه، لا سيما في امرأته التي كانت أحب الناس إليه. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو، عن عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرسله إلى غزوة ذات السلاسل، سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر عليه الصلاة والسلام. فأحب الناس إليه عائشة. تصور حين يرمى في أحب نسائه إليه، دي مسألة يا أخوانا لا يطيقها الإنسان. وكذلك في غزوة أحد شجوا رأسه وكسروا رباعيته وأدخلوا حلقات المغفر في خده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. في مكة وهو يصلي عند البيت وهذا ثابت في صحيح مسلم بل وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الكعبة وقد جلس أبو جهل في جماعة من أصحابه وعشيرته وقد نحرت جزور لفلان بالأمس، فقال أبو جهل: من يعبد إلى سلى جزور بني فلان فأجعله بين كتفي محمد إذا سجد صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فأتى بسلى الجزور، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وضع سلى الجزور بين كتفيه. قال ابن مسعود: وأنا أنظر لو كانت لي منعة لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما ليش منعة، خائف. وأنا أنظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءت فاطمة رضي الله عنها فسبتهم سبا شديدا ونزعت أو وضعت أو طرحت سلى الجزور عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ابنته، وهذا تصرف طبيعي، ولأن المرأة كانت تحترم في الجاهلية، لا يمكن أن تضرب امرأة أبدا، رجل يضرب امرأة هذا خلق مذموم، هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن الأنصار، استمع إلى هذا الحديث، رواه أحمد والحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وإسناده صحيح، قال: جلسنا نتذاكر، يعني معشر الأنصار، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ كانت هذه حالة، لحد إمتى نسيبه يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا، فقدمنا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة، فتسللنا إليه من بين رجل ورجلين حتى توافينا عنده، فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، خلي بالك من هذه البيعة سنعود إليها بعد قليل إن شاء الله، تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم، ولكم الجنة، ولكم الجنة. قال جابر: فقمنا لنبايعه، فقام أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكان أصغر القوم سنا بعدي، يعني كان جابر أصغر القوم ثم يليه أسعد بن زرارة، فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رويدا أهل يثرب، رويدا أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجكم له اليوم مناوئة للعرب كافة، معاداة للعرب كافة، وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على هذا، وفي بعض الروايات تبصرون على هذا، يعني عارفين أنتم بتعملوا إيه وعارفين عواقب هذا التصرف، فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فبينوا له ذلك هو أعذر لكم عند الله. فقالوا: أمط عنا بيدك يا أسعد، فوالله لا نظر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه فبايعناه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم جميعا. إذن هذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، استمع إلى قوله تعالى في سورة آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ده من عزائم الأمور الشديدة. كلما ازداد الهجوم على نبيك صلى الله عليه وسلم كلما ازددت تمسكا بالمنهج الذي جاء به. ألا تراه حين جاءه ملك الجبال يقول إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين؟ فقال لا، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. أليس كذلك؟ يبقى هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول صلوات الله وسلامه عليه أعتقد أن حزنه من تضييع الرسالة التي جاء بها سيكون أعظم بكثير من حزنه حين يسب، لأن سبه يضيف إليه حسنات بعد وفاته. ولكنه مما اشتكى إلى ربه عز وجل، وقال الرسول يا رب إن قومي شتموني، وقال الرسول يا رب إن قومي ضربوني، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه شكايته إلى ربه عز وجل أن قومه اتخذوا القرآن مهجورا. كذلك فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. الغرل جمع أغرل أي غير المختون. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. خلي بالك بقى، فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أمتي أمتي أصحابي أصحابي أصيحابي أصيحابي. هذه روايات. فيقول عز وجل إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال لي صلى الله عليه وسلم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. في حديث أنس في الصحيحين يتحدث عن نفس الواقعة لكن أفاد فائدتين. الفائدة الأولى أن هذه الواقعة تحدث حين يأذن الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن ينصرف من الموقف إلى الحوض، فتنصرف أمته وراءه بعد أن قامت يوما كان مقداره 50,000 سنة اشتدت فيه الحرارة، لأن الله عز وجل يأتي بجهنم وجيء يومئذ بجهنم. وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وتدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون على مسافة ميل. يقول الراوي لا أدري هل الميل مروت المكحلة يسمى ميل أم هو مسافة الأرض. افترض أنه مسافة الأرض، يعني الشمس تدنو على بعد 1.8 كيلو. قل لي بقى درجة الحرارة كيف تكون. فلما يؤذن، هذا حديث ثابت أيضا في صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه. فتصور حين يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف إلى الحوض تقوم أمته لتتبعه، فحينئذ تخرج الملائكة وتخطف ناسا من أمته عليه الصلاة والسلام ذات الشمال. فأقول يا رب أمتي أمتي، فأقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن غير بعدي وبدل. تصور يحامي عن هؤلاء، نعوذ بالله أن نكون منهم، وتنتهي هذه المحاماة بأن يتبرأ ممن يحامي عنه. من يأتي به بعد ذلك؟ من يأتي به بعد ذلك؟ فإذا إن أردت أن تنصر النبي عليه الصلاة والسلام حقا وفعلا فلا يكون هذا إلا باتباع منهجه والاستمساك بسنته. هذا عهده إلينا ووصيته التي وصانا بها. روى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال من ضمن وصياته عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم، ده الكلام ده موجه لمين؟ للصحابة رضي الله عنهم. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. دي وصيته. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، عضوا عليها بالنواجذ. قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب تعليقا على الحديث: أي تعلموها والزموها، كما يلتزم العض على الشيء يلتزمه بنواجذه. فعليكم بسنتي. يبقى إذن هذا هو المخرج، هذا هو المخرج، لأن الرسل إنما أرسلوا لغاية محددة بيانها ربنا عز وجل في كتابه. قال عز من قائل في سورة النساء: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما وإلا النفي الذي يعقبه الإثبات أعلى أساليب الحصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. يعني إذن الرسول جاء لهدف واحد، أن يبلغك كلام ربك فتقول: سمعت وأطعت، غفرانك ربي وإليك المصير. وهذا ثابت في السنة أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ حد يكره الجنة؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن الأمر، وعيد كلام الحسن البصري مرة أخرى، ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الجنة ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن. في حاجة سقطت هنا؟ أيوة كده. وسعى لها إيه؟ سعيها، أي الآخرة لها سعي مخصوص. الابن الذي يريد أن يدخل كلية الطب يقول له أبوه: يا بني، كلية الطب تحتاج إلى مجهود وإلى وقت وإلى سهر، هل أنت مستعد لهذا؟ يقول: مستعد يا أبي. يقول له: وفقك الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يبقى هي مسألة مسلك. انت تقول: انا عايز اروح كلية الطب، وساعد ما تيجي في المرحلة الثانوية تدخل شعبة الاداب ازاي؟ واحد يقول: انا عايز اطلع طبيب، وبعدين يدخل ادبي. هذا طريق لا يوصله ابدا، اما ان يكون كاذبا، واما ان يكون قد اصابه جنون في عقله والعياذ بالله، لان هذا الطريق لا يمكن ان يؤدي الى النتيجة التي يعلن انه يريد ان يحققها او ان يحصلها. فالرسل إنما أرسلوا ليطاعوا. وهكذا بيّن لنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن ينصره صلوات الله وسلامه عليه، وهو ليس في حاجة إلى نصرة فقد نصره الله، ولكن جعله الله ابتلاء وامتحانا. من سعى في نصرة الدين نصره الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هل تتصور أن يدخل الجنة أحد يكره الله عز وجل؟ طب أن يدخل أحد الجنة يكرهه الله عز وجل؟ لا يمكن، لا بد أن يكون محبا لله، وأن يكون الله عز وجل محبا له. خلاص، أنت تعلن أنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، امتحان طلع ورق وقلم زي ما بيقولوا. قال الحسن البصري رحمه الله: زعم أناس أنهم يحبون الله تعالى فابتلهم بهذه الآية، امتحنهم بهذه الآية. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى ده موضع عليك أن تتفقد نفسك فيه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يبقى دليل المحبة الاتباع. إن كنت تحب الله عز وجل فاتبع رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى. من يطع الرسول كمل فقد أطاع الله. إن الذين يبايعونك، ها، إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. يعني هو لما وضع يده في يد الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وضع يده في يد الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى لابد أن تتفقد نفسك، أين أنت من المنهج الذي جاء به عليه الصلاة والسلام؟ طبخ طبخة فاسدة الآن في اللجنة التأسيسية التي كلفت بوضع الدستور، طبخة فاسدة يحتال فيها على شريعة الله عز وجل. يريدون مبادئ الشريعة الإسلامية، والمسلمون يريدون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. يقول لك أنت يعني كلمة مبادئ واقف عندها ليه؟ طب وأنت لماذا تحارب عليها؟ لماذا تحارب عليها؟ أنت لا تفعل هذا إلا لعلمك بأن هناك فارقا كبيرا بين العبارتين. الذي يفعل هذا إنما يحارب الله عز وجل. وكل شيء بقدر، وقدره نافذ، لكن المشكلة فينا نحن المكلفين. يجب أن نقف المواقف الصحيحة التي ترضي ربنا عز وجل، ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إن خرجت هذه الطبخة على هذه الحال، مبادئ الشريعة الإسلامية، وبعدين يقول لك إيه شيخ الأزهر، أو الأزهر هو المرجعية، الأزهر هو المرجعية في تفسير كلمة مبادئ وليست المحكمة الدستورية العليا. يوم الأزهر يتنصل من هذا، ما وظيفة الأزهر إذن؟ إن لم يكن الأزهر حامية حمى الشريعة فما وظيفته؟ هل وظيفته مثلا أن ينظم جدول الدوري العام؟ وظيفة الأزهر أن ينصر الشريعة. إذا أتى في هذا الموضع وخذل الشريعة، فنسأل الله أن يخذل كل من خذل شريعته عز وجل، وتبقى المسؤولية فردية في رقبتك. اذهب إلى الاستفتاء على الدستور وقل لا، ولا تكتفي بهذا، لأن الله عز وجل قال: لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. الإسلام دين رب العالمين، ديننا جميعا، لهو دين الحرية والعدالة، ولا دين حزب النور، ولا دين أي حد فقط، هذا ديننا جميعا، علينا أن ندافع عنه وأن نسعى في نصره. إن كن ولا ينصرنا الله من ينصره، إن كنا نحب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، فلنتذكر هذه المعادلة: لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. واحد يقول دي وردة في القتال، فقاتل في سبيل الله. العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وهذا المعنى على كل حال ستجد في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر إلا إيه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف إلا نفسك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وحرض المؤمنين. وستجد هذا أيضا في قوله تعالى في المائدة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، مع تصحيح أبي بكر الصديق رضي الله عنه لفهم هذه الآية، فقد روى الإمام الترمذي بالإسناد الصحيح عنه رضي الله عنه أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. طب افرض أن الناس رأوا الظالم وحاولوا أن يأخذوا على يديه، لكن نظرا لاتساع رقعة الظلم وغلبة الفسق وظهور أهله لم يستطع أهل الحق أن يقوموهم، تكون قد أديت ما عليك، تكون قد أديت ما عليك. تذكر قصة أصحاب السبت، أنتم تعرفونها، من الذين نجوا؟ الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وسعوا في نصرة الحق. وتذكر هذا الحديث الذي أخرجه الإمام المسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما كان يوم العيد أبرز مروان بن الحكم المنبر وقدم الخطبة. مروان كان ظالما فكان الناس لا يجلسون إليه، يصلي العيد ويمشي، فمروان أراد أن يلزمهم بسماع الخطبة فقدم الخطبة قبل الصلاة. جاء مروان ليصعد المنبر فقام إليه رجل فجبذه من ثوبه حاول يمنعه فأطاح بيد الرجل، فقال له الرجل يا مروان أبرزت المنبر وقدمت الخطبة وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مروان قد ترك ما هنالك، كانوا يجلسون إليها وأنتم تنصرفون عنها. فأخذ الرجل عليه وترك المصلى مشي. مين بقى اللي قاعد؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فقال أبو سعيد وتذكر هذه العبارة لابد أن ترن في أذنك وفي قلبك في كل موقف من المواقف، قال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه، أو قال فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إياك والسلبية، أنت إن تقاعست وتخاذلت عن نصرة الدين خذلك الله عز وجل، والمصيبة أن يكون الخذلان عند مجيء ملك الموت وعند الاحتضار تبقى مصيبة كبرى يا أخوانا. لكن هذه الفترة التي نحياها فترة جهاد وكفاح لنصرة الدين، ولن تنصر الدين إلا بأن تتبع الدين أولا ثم أن تدعو الناس إلى اتباعه، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. إن كان سلوكك قويما وإن كنت مستقيما على أمر الله عز وجل فعلا فسيتأثر الناس بك وإن لم تتكلم، هناك من يقتدي بك وإن لم تتكلم. لكن إن تكلمت وعملك يخالف كلامك هذا يبقى أسوأ الكلام يا أخوانا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى دي أول، ده أول موضع تتفقد نفسك فيه اللي هو إيه؟ قل إن كنتم تحبون الله، قال ابن القيم فاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على صدق العبد في محبته لله، وسبب في نفس الأمر في جلب محبة الله عز وجل للعبد. ثم تفقد نفسك في هذا الموضع من سورة المائدة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. انت عارف الناقة او الدابة الذلول السهلة اللينة مش من الذل، ليس المسلم ذليلا لا لكن ذلولا. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. انت خد بالك من العوامل دي. يبقى في الآية الأولى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، في الآية الثانية كيف يكون سلوكك مع المسلمين ان تكون محبا لهم ذلولا سهلا معهم، وان شئت فقل كما قال البعض ذليلا عليهم. هذا 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 الذل يدفع الانسان الى ان يحترم حرمات المسلم، لا يقترب من بدنه او ماله او عرضه، لا للمسلم باحترام الكامل. هل تستطيع ان تبصق على الكعبة؟ تقدر وانت عند الكعبة تبصق عليها؟ المسلم حرمته اشد واعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة، بنص كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما اعظمك وما اعظم حرمتك، ولحرمة المسلم عند الله اعظم من حرمتك. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. كيف يكون الإنسان عزيزا على الكافرين وهو يتبع سبيل الكافرين سبيل المجرمين؟ أنتم رأيتم الذين خرجوا بزعم أنهم ينصرون النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من يسب الدين ومنهم من لا يصلي، وامرأة شايلة راية كده مكتوب عليها إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبطنها عريانة باينة. إزاي يا جماعة الكلام ده؟ إزاي؟ هل تظنوا مش قد تكون هذه غفلة وحفرة أوقعك الشيطان فيها؟ تتبع أعداء الله عز وجل وتزعم أنك محب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. على كل حال راجع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في فتح الباري في الجزء الايه؟ 11 الاعتصام بالكتاب والسنة، شوفوا في أنهي جزء. ستجد بابين، باب لتتبعن سنن من كان قبلكم. وأورد البخاري في هذا الباب حديثين تأمل معناهما. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لتأخذن أمتي، لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا شبرا وذراعا ذراعا، الأمة. قالوا يا رسول الله كفارس والروم، قال فمن؟ والحديث الثاني هو الذي نحفظه جميعا، لكن للأسف موقفنا من السنة موقف سيء، نحفظ النصوص فقط ولا نفعلها في حياتنا، لا نفعلها، لا نحييها. حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. وفي حد إلا اليهود والنصارى، ومن الناس إلا أولئك حتى لو دخلوا جحر ضب. شفتم الضب يا أخواننا؟ حيوان يشبه البرص وهو في حجم الأرنب. طب دخول جحر الضب ماذا يفيدنا؟ لو دخلوا جحر الضب سندخل جحر الضب، والعياذ بالله، إلا من عصم الله وقليل ما هم. يعني اتباع تام لليهود والنصارى. أنت تعلم أن الحضارة الغربية حضارة أنشأها وتولى كبرها اليهود، فاليهود استحمروا النصارى 3 مرات. المرة الأولى حين دسوا عليهم عقيدة التثليث، المرة الثانية حين استعبدوهم بالشهوات وبالمرأة بالذات، النساء والخمور، وهذا موجود في البروتوكولات. ثم سيستحملون النصارى للمرة الأخيرة حين يقودونهم إلى اتباع مسيح الضلالة المسيح الدجال، نسأل الله السلامة والعافية. قال يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. طيب هل ستقع الأمة بأسرها في هذه المسألة؟ عقد البخاري بابا آخر لتستقيم الأفهام، باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. يعني الناس كلهم ماشيين ناحية الغرب، وفي بعض الأفراد ماشيين ناحية الشرق لأن ربنا أمرهم بكده، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. لكن لما الناس كلهم ماشيين ناحية الغرب وتيجي الطائفة دي تمشي ناحية الشرق، لابد أن تتعرض للإذاية، قد تدهس وتموت. تصور لما واحد في عز الزحام في الطواف بالكعبة، واحد عايز يجي يمشي في الاتجاه العكسي، ده يقع ويدهسوه، ده في عداد الأموات. ومن هنا تأتي الغربة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. هناك المخالف وهناك المخذل، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أي وهم ظاهرين. قال المفسرون أو الشراح ظاهرين على الحق يعني معروفين بالحق مشهورين به، وقال بعضهم ظاهرين على الحق أي غالبين بما يحملون من الحق كل من ناواهم من أهل الباطل، وهذا موجود. والمعنى الآخر موجود أيضا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من طائفة الحق. لا تحابي فلانا ولا علانا، اجعل محبتك لله واجعل نصرتك لله عز وجل، انصره في موضع النصرة وأنكر عليه واشتد عليه في موضع النكران، لأنك إنما تريد أن تنصر دين الله عز وجل. يبقى لابد أن تكون ذليلا على المؤمنين عزيزا على الكافرين. طيب اعرض نفسك على السنة. شوف مثلا في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، أعلنت عليه الحرب. طيب كيف تنال الولاية بقى؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تؤدي الفروض وتكف عن المحرمات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وإذا أحبه الله عز وجل سدده، فلا يستخدم جوارحه إلا في طاعة الله عز وجل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. طيب أذان العشاء بارك الله. نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تكون باتباع منهجه. تأمل معي هذا الحديث، هذا حديث عده أهل العلم من قبيل المتواتر، وهو وارد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أو إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فطوبى للغرباء. فلما سئل من الغرباء عليه الصلاة والسلام، ده بقى خارج الصحيح، قال في رواية الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، يحيون ما أمات الناس من سنتي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن غربة الإسلام هي غربة الإيه؟ السنة المطهرة، الزهد. أشوف الناس مثلا واحد تكلمه لك يا عم دي سنة، دي سنة على عين على راسي وراس أبويا، سنة الرسول عليه السلام، إن لم تطبقها الآن أنت ستحيا كم مرة على هذه الأرض، هي حياة واحدة فقط، حاول أن تجمع فيها من الحسنات من قبل أن تندم، تجمع من الحسنات قدر ما تستطيع. شوف العلامة البيضاوي بيقول ايه في حديث في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، خلي بالك من دي، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. انت تلاحظ ان الثلاثة المذكورة دي مشاعر، مشاعر الانسان في الغالب هي اللي بتسيطر عليه، مش هو اللي بيسيطر عليها، مش كده؟ امال ازاي تعكس هذه المسألة بحيث تستطيع ان توجه مشاعرك ايضا لله عز وجل؟ قال العلامة البيضاوي، خليك معايا كلمة كلمة في هذا الحديث، والمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية. ايه المحبة العقلية يا بيضاوي؟ قال: التي هي ايثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وان كان على خلاف هوى النفس. انت مش بتمسك ابنك لما يكون مريض عشان الدكتور يديله الحقنة او عشان يطهره، ولاد عمال يصرخ وانت واقف مبسوط جدا بانك انت بتعمل اللي عليك وتؤدي الواجب الذي كلفت به، لأن ختان الذكور واجب. كذلك هل ممكن واحد منا يتسلى مثلا يوم يقعد يضرب نفسه حقن كل ست ساعات يقعد ياخد حقنة؟ لا. والمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله، في حد بيحب ياخد دواء؟ ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. حتى الناس يقول لك وجع ساعة ولا كل ساعة، نتحمل دلوقتي عشان نستريح على طول بقى إن شاء الله قدام، يوم يروح يعمل عملية جراحية يشيل عضو ولا يشيل حاجة، نسأل الله العافية ودوامها سبحانه وتعالى. واخد بال سيادتك؟ كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. أنا قدامي ثلاث دقائق لسه. فلو تدبر المكلف أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص آجل، مش هو ده هدفنا يا أخوانا؟ الصلاح في العاجل كي يحييك الله عز وجل الحياة الطيبة فلا نحيينهم حياة طيبة، والخلاص الآجل أول ما جلت ملك الموت يقول لك أنا معايا أمان لك من ربك. يا نسأل الله أن يمنحنا الأمان عندما نلاقيه، لما يجي ملك الموت يجلس عند الناس يقول: أياتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. يا في أكثر من كده، اخرجوا الى رحمة من ربكم ومغفرة. يبقى الانسان معه ايه؟ امان من الله عز وجل في رحلة الاخرة، وهذه اول لحظاتها لما يأتي الملك ويبشر بالبشارة الطيبة. نسأل الله ان يجعلنا من اصحابها، او بالبشارة السيئة نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه عز وجل، مش كده؟ فلو تدبر المكلف ان الشارع لا يأمر ولا ينهى الا بما فيه صلاح عاجل وخلاص آجل، والعقل السليم يقتضي رجحان ذلك الجانب، لتدربت نفسه على اتباع ما جاء به حتى يصير هواه تبعا لما جاء به بالتدريب. يبقى هوى الإنسان دائما مع الرسول عليه الصلاة والسلام، زي ما بيقول أبو حامد الغزالي رحمه الله في المستصفى: وحين أثبت لك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى المكلف حينئذ أن يضع أذنه على في النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعلق عينيه به. يبقى على طول باصص للنبي عليه السلام وودنه مع في مع فم الرسول يعني صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه يراقبه إن أمر فسمعا وطاعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وإن فعل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وألحقنا بالفردوس الأعلى بجواره عليه الصلاة والسلام، ووفقنا للأعمال التي تؤهلنا لنوال هذه المرتبة يا رب العالمين. اللهم إنا للإيمان بيوتا، فاجعل بيوتنا من بيوت الإيمان التي يذكر فيها اسمك ويتلى فيها كتابك ويتبع فيها شرعك. اغفر لنا ولأولادنا ولأرحامنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وأصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا، واحفظ علينا ديننا، واختم بالصالحات أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، إن شاء الله لن أطيل حتى أعطي الفرصة لأسئلتكم وحتى لا نتأخر ونرهق الناس، لكني ألاحظ أن أكثر الموجودين هم من الإخوة، وكنا نتمنى أن يكون الموجودون أكثرهم من العامة، لأننا نتكلم في قضية خطيرة سيسأل كل مسلم عنها يوم القيامة، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. تلك القضية الخطيرة هي تنحية شرائع الملك الحكم الحق عن أن تحكم المسلمين في بلاد المسلمين، وتبديل الشرائع معلوم بالإجماع وبحكايات كثيرة من حكايات الإجماع أنه كفر أكبر مخرج من الملة، ولكن الناس في غفلة، لأن الكفار في أوروبا لما جاءوا واستخربوا، هم يقولون استعمروا بلادنا، أول ما فعلوه أن نحوا شرع الله عز وجل، وقبل الناس ذلك، يعني لم يتصوروا أن ذلك من الكفر، لم يتصوروا أن ذلك أمر بشع بشع بشع، فالأمر مر مر الكرام للأسف الشديد، لأن الكفار في أوروبا وفي أمريكا خبثاء جدا، لأنهم إيه؟ جنود إبليس. هل إبليس قال لآدم أكفر وقل لربك لا؟ لا لا لا، وإنما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فهم دول جنود إبليس. لو جاءوا إلينا وإلى عامة الناس في مصر على سبيل المثال وقالوا لهم أكفروا واتركوا الصلاة، هل كان سيطيعهم أحد؟ أبدا، الكل يقف لهم، بل سينادي بالجهاد والمواجهة، إيه؟ أكفر وأترك الصلاة؟ كيف يكون هذا؟ أكفروا واتركوا الصيام، أكفروا ودعكم من الإسلام، أبدا، وإنما كانوا ماكرين وكانوا خبثاء جدا، فنحوا الشرائع والناس لا يتصورون أن ذلك من الكفر الأكبر المستبين، فمر الموضوع كأنه إيه؟ شيء يسير، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد علمنا أن هذا الأمر يتنافى مع دعاء ربنا بأسمائه الحسنى، يعني الرب سبحانه وتعالى لابد لكي ترضى بالله ربا لابد أن ترضى بالأمرين. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ما هو الأمر؟ له قسمان، الأمر القدري والأمر الشرعي. فأما الأمر القدري ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هو الذي يدبر كل شيء ويصرف كل شيء، هو ملك كل شيء، وكل شيء مملوك لله، مقهور من الله، مدبر من الله عز وجل، ده الأمر القدري. لكن الأمر الآخر ألا وهو الأمر الشرعي وهو الشريعة. ولذلك في حديث العباس في صحيح مسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. وكل الناس لو سألتهم ما معنى رضا بالله ربا، طب كيف تدعو الله باسمه الرب، لن يجيبك إجابة شافية لأنه لا يدري. والقضية تناولها الخبثاء بمكر شديد جدا، ثم جاء أهل الإرجاء ولبسوا على الناس دينهم، لبسوا على الناس دينهم. كيف؟ قالوا بقى ان تنحية الشرائع دي مش كفر اكبر ولا حاجة. امال ده كفر؟ قال لك ده كفر ودنا كفر، كفر اصغر. انت هتعرف اكتر من ابن عباس ومن ابن مسعود ومن طاووس ومن مجاهد ومن 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 في ايات ومن لم يحكم انزل الله فاولئك هم الكافرون. فسكت الناس، قالوا خلاص كفر دون كفر، يعني ليس مخرجا من الملة. شيء عجيب جدا يا اخي، ازاي مر الامر ده؟ كيف مر هذا الامر؟ عملاء الطواغيت وعملاء امن الدولة لبسوا على الناس دينهم في اخطر مسألة نعيشها. كل منا سيعرض على رب يوم القيامة وسيسأل عن دوره في هذه القضية، قضية تحكيم شرائع الملك الحكم الحق عز وجل. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هو نفس السؤال أول ما تنزل القبر، من ربك؟ ما دينك؟ ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ كأن هي نفس الشيء، خلي بالك هي نفس الشيء. من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا فقد وجبت له الجنة. طب الناس يقولون هذا الكلام ويتصور أنه وجبت له الجنة، والأمر ليس كذلك، لأن القول المطلوب هو القول التام المستلزم للأثر. يعني رضي بالله ربا يعني بالأمرين، القدري والشرعي، لابد أن تكون راضيا بشريعة الله عز وجل. يبقى أنت كده رضيت. وكيف تدعو الله باسمه الرب والشريعة منحاة أساسا ومغيبة؟ في عهد الطواغيت البائدة الأخير والذي قبله والذي قبله والذي قبله، كان أجهزة أمنهم أمن الدولة يتتبعون من ينبه الناس لهذا الخطر ويقومون بسجنهم واعتقالهم ومطاردتهم وما شابه، وتعرفون القصة. الأمر بشع جدا جدا، أن مسألة تغييب الشرائع ده ما هوش كفر دون كفر، وإنما هذا من تلبيس المرجئة ومن تلبيس عباد الطاغوت ومن تلبيس الخونة. بعضهم يلبس عن جهل ولا يعرف، لأنه مخالف للإجماع. كيف يكون تغييب الشرائع كفرا دون كفر وهو مخالف للإجماع كما سنرى؟ بس بداية كده، كيف تدعو الله باسمه الرب؟ لازم الأمرين، قال له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يبقى أنت لا تستطيع أن تزعم أنك دعوت الله باسمه الرب وأنت ما تعرفش حاجة عن الشريعة، والشريعة منحاه وأنت مبسوط والأمر مية مية ومستقر. ما ينفعش، لم تدعو الله باسمه الرب ستسأل يوم القيامة. وإله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أين دعاؤك لله باسمه الرب؟ هتقول دعوته، كيف والشريعة منحاه؟ تقول ايه كرهت؟ تبقى خلاص، فمن كره فقد ايه؟ فقد سلم، ومن انكر فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. الاكثرية رضوا وتابعوا وسكتين على كده. ده امر بشع جدا جدا، يعني الامر تغييب الشرائع ده. انا هقول لك بس ايه، ادي حكاية اجماع لاسحاق بن راهويه. اسحاق بن راهويه ده امام عظيم يعدل بالشافعي واحمد، يعني معروف عند طلبة علم عند اهل العلم من هذا الامام العظيم. قال اجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله، دول اتنين، هقول لك الرابعة، او قتل نبيا من انبياء الله، التالتة ايه؟ او دفع شيئا مما انزل الله، او دفع شيئا مما انزل الله. مرة تالتة احفظها، او دفع شيئا مما انزل الله، لانه كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما انزل الله. مسألة بقى، قال لا إله إلا الله ومقر بكل ما أنزل الله، ثم هو دفع شيئا مما أنزل الله، شيئا ولو شيء واحد، كقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم في تحليل لحم الميتة، حتى حتة لحمة بس ميتة هتقول إنها إيه؟ هتقول إنها حلال. ولو أطعت منطق المشركين في هذا فجاءت الفتوى السماوية من فوق عرش الرحمن وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إلا مسألة الشريعة. يبقى أو دفع شيء مما أنزل الله. فلو جاء رجل ودفع كل الشريعة وقال الشريعة لا لا الآن ولا قدام، ده يبقى حكمه إيه؟ ده إجماع. هدي مسألة فقهية ولا مسألة فيها اختلاف؟ والإجماع كالنص، ده هذا إجماع. أو دفع شيئا مما أنزل الله، عندك حكاية إجماع لمحمد بن سحنون وهو من أصحاب مالك، يقول أجمع العلماء أن شاتم النبي عليه الصلاة والسلام والمتنقص له، خلي بالك كافر بذلك، والوعيد جار عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر، ومن شك في كفره وعذابه كفر. يبقى الأمر خطير ولا لا؟ يبقى غياب الشريعة، تنحية الشريعة على هذا النحو، ده معناه بتقول للملك لا والملك ما بتقلوش لا. يبقى تنحية الشريعة، لا يزعم أحدكم أنه دعا الله باسمه الرب، كيف الشريعة منحة؟ هيقول لي أنا خلاص كرهت، خلاص سلم، من كره فقد سلم، ومن أنكر فقد برئ، ولكن من رضي وتابع ده الرب. والإسلام دين محمد رسولا، طب اسمه الملك سبحانه وتعالى، أخص خصائص الملك أنه يأمر وينهى، ده بخلاف المالك. مالك العمارة يتصرف في ملكه بما يشاء، يبيع يشتري يسكن ده يمشي ده يهد يزود، هو المالك. إنما الملك لا، يأمر وينهى، لو كان ملكا من حقيقة أن يأمر الكل، كل السكان وغيرهم، لهو ملك على العمارة، لم هو مالك. فالملك أخص خصائصه الأمر والنهي، ومن الملك سبحانه وتعالى وعز وجل، أخص خصائصه الأمر والنهي. طب هو أمر ونهي فين؟ الشريعة. فإذا كانت الشريعة منحاة، هل تستطيع أن تزعم أنك دعوت الله باسمه الملك إلا أن تكون كرهت وشايل قضية الشريعة هي قضيتك وما بتنسهاش وأنكرت؟ يبقى خلاص أنت برئت، يبقى سلمت وبرئت، ولكن من رضي وتابع. عندك الكبير كما سبحانه وتعالى، دي من أسماء الله. طب الكبير معناها إيه؟ ارجع إلى الكبراء في الصعيد، الكبير من أهل الصعيد عشان تفهم يعني إيه الكبير، ولا المثل الأعلى. الكبير في الصعيد إن تكلم إيه؟ سمع، فيش حد يقطعه أبدا ولا يعكر عليه ولا يدفع كلمة مما قال، ويؤخذ كلامه للتنفيذ بقوة، خذ الكتاب بقوة. فالكبير في الصعيد كبير القرية، كبير العائلة، كبير المحافظة، كبير العيلة، كبير ده لو تكلم أنصت إليه وأخذ كلامه بقوة، ومن عارضه نبذ ونبذه الجميع. وهكذا يقولون الكبير يقول كلام غلط ولا إيه؟ يعني الكبير ما يقولش كلام غلط. فالكبير وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى وعز وجل، عندما يتكلم بالوحي، لما بيتكلم بالوحي ايه اللي بيحصل؟ اخذت السماوات منه رجفة، او قال رعدة شديدة من خوف الله تعالى. السماوات بترتعد وترتجف من خشية الكبير عندما يتكلم. اشمعنى اسم الكبير هنا يعني؟ لان الآية فيها كده، الآية في اخرها ايه؟ قال الحق وهو العلي الكبير. فإذا سمع أهل السماء بذلك الملائكة صعقوا وخروا لله سجدا، برضو من خوف الله تعالى. فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه ربه بما أراد، ينزل جبريل لتوصيل الوحي الذي أمر الله به حيث أمر سبحانه وتعالى وعز وجل. كلما مر بسماء سماء سأله أهلها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، قالوا الحق وهو العلي الكبير. تصور الملائكة من الرعب من الله، وهم لم يفعلوا ذنبا، هم عباد مكرمون، هم لم ينحوا شرائعه. الملائكة لم يستطيعوا كما يقول شيخ الإسلام أن يستوعبوا أو أن يفهموا قول الله في المرة الأولى من الرعب الذي انتابهم، لأن الكبير بيتكلم. فعندئذ عندما ينزل جبريل يقول ماذا قال ربنا يا جبريل؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهل دعونا الله باسمه الكبير؟ فين؟ والشريعة منحاة، وكأن أمرها لا يهم أحدا، كيف نزعم أننا دعوناه باسمه تعالى الكبير والشريعة منحاة؟ بس عشان يعني أوقظك، لأن أنت ساكت وكأن الأمر لا يعنيك، كان شفت مسلم، أين دعاؤك لله بهذه الأسماء الأسماء الحسنى؟ طب العلي الأعلى المتعال ما جي من أسماء الله؟ ألست في السجود تقول سبحان ربي الأعلى؟ طب الأعلى يعني ايه؟ يعني برضو كلمته هي العليا، مش كده ولا لا؟ وكلمة الله هي العليا اللي جت في سورة براءة واستمعناها في الأشياء، دي الكلمات القدريات، في قراءة تانية وكلمات الله هي العليا، بها الكلمة الشرعية بنصرة النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة الشريعة والرسالة. يبقى مسألة كلمة الله هي العليا دي الكلمات القدريات مش محتاجاك انت تنصرها، هي العليا هي العليا، هي اللي هتمشي هي اللي هتمشي، قدر الله ان يبقى مو حسن بركة ينتهي عند الوقت ده، ويأتي الرجل ولي أمرنا الرجل المسلم الطيب، نسأل الله أن يسدده تماما وأن يعينه على الوفاء بمعاهدته ربه لما قال أعاهد الله على أطبق الشريعة كاملة كتابا وسنة. الكلمة الله سبحانه وتعالى القدرية هي العليا هي العليا، انت جيت هنا ليه؟ بكلمة من الله قال ان انت تعيش لغاية النهاردة وتحضر هذا الدرس، لو ان الله لم يقدر ما كنت جئت ولا كنت عشت اساسا. يبقى المسائل كلمة الله العليا كلمات القدريات، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن خنبش اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، لو واحد بر واحد فاجر حيجاوز كلمات الله ابدا القدري. المشكلة فين؟ في الكلمات الشرعية، اننا ابتلينا بهذا الامر من الله ان ننصرها، وفي الحديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طب كلمة الله العليا القدرية هي القدرية، هي اللي بتمشي، ما فيش شيء بيحصل في الكون الا كذلكم قال الله من قبل، لان الله هو ده اللي دبرها كده، فيش كلام مش محتاجك انت ولا مجهودك ولا انت ولا غيرك، انما الكلمات الشرعيات في رقبتي ورقبتك ان نجعلها هي العليا. ولقد عشتم زمان هذا الطاغوت الداعر الخائن مبارك، وكانت الشريعة هو مضى ووقع على تطبيق مؤتمرات مقررات السكان ومؤتمرات المرأة سنة 2015 ميلادي، لكن وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأبك. هو كان متصور انه حيجي يتشال قبل ما لا لا امضي زي ما انت عايز، لكن لو قدرها الله هتكون، ما قدرهاش مش هتكون، سبحان الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى العلي الأعلى المتعال كلماته الشرعيات يجب في رقابنا ان تكون هي الايه؟ هي العليا. هل هي العليا في عهد مبارك؟ لا. الكلمة اللي كانت بتمشي كانت كلمة مين؟ احمد عز ولا كلمة ربنا؟ ها؟ مين اللي بقول ربنا؟ قول لي كده مشيت امتى كلمة ربنا في ايام عم مبارك؟ لكنا بنتسجن وبنتقطع وبنتبهدل عشان كلمة ربنا عايزين نخليها هي العليا ونخلي الشرعة تحكم المسلمين، واخد بالك كلمة هي العليا فين؟ شوف انت، ما انا بقولك الامر باشع ليه؟ الناس كأن شيء هناك الشريعة، شريعة الملك 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 العلي الكبير منحاة ومزدرة، والناس مش ولا ما بيسيبك تصلى اهو، وفي حاجة وسيبك تصوم يا عم، انا مسلمين يا عم، يا لطيف يا رب، خلي بالك. يبقى الامر شوف الاجماع الذي حكاه ابن حزم، قال واتفقوا على انه مزمعة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كمل الدين وانقطع الوحي واستقرت الشريعة، وانه ليس لاحد ان يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها، ولا ان ينقص منها شيئا، ولا ان يبدل شيئا مكان شيء، ولا ان يحدث الشريعة، وان من فعل ذلك فهو ايه؟ كافر. اتفاق عند ابن حزم، دي حكاية اجماع. الله، يا مسألة الشريعة دي مش مسألة خلاف ولا كفر دون كفر، مش في تغييب الشرع خالص، كفر دون كفر ده في المناط. ايه المناط يعني؟ يعني القاضي يقطع على السارق ثم تبين له ان الذي يقف امامه ابن خالته او اخو زوجته او ده رجل الاعمال وحيدفع كتير او قريب الوزير الفلاني حيرهبه، واخد بالك؟ يبقى شهوة وتعرض لرغبة ورهبة، فلفلف الأدلة بحيث طلعه ما سرقش. انت خدت بالك؟ بحيث طلعه ما سرقش، اهو ده اسمه ايه؟ هو ده اللي كفر دون كفر. إنما يجي يقول لك لا بدل ما أقطع إيده هحبسه. دي لا دي هنا بيقول للملك لا، ده بيقول الملك أنا شرعي أرحم منك وأحكم منك بقى. بيقول الملك لا استنى أنت كفاية عليك كده، أنا بقى اللي أحكم هنا. شفت الخطر جاي فين؟ إزاي ده يتسوق ده؟ لا ويستدلون بإيه؟ بالكلام الذي ذكره ابن كثير في تفسير آيات سورة المائدة، وما لم يحكم أنزل الله فلكم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون، بيستدل بهذا. طب نقول له يا مخذول آخر آية في الربع، عد إلى آخر آيات في الربع واقرأ ابن كثير، هتلاقي قاعدة إرسال صواريخ والله في الشرح، واخد بالك اللي هي ايه؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله من الله حكما لقوم يوقنون. راجع ابن كثير وستعلم ماذا قال، لأن ده تبديل شرائع بدل شريعة ربنا. أي شريعة تانية تبقى ايه؟ بحكم الجاهلية. ما احنا عايشين في حكم الجاهلية من بدري بدري بدري، والناس كأن شيء لم يكن، لأن المجرمين أقنعوا الناس ولبسوا على الناس دينهم وصاروا لهم أن تبديل الشرائع لهذا النحو كفر دون كفر. طب ازاي؟ ازاي السلف والصحابة يخرقون الإجماع؟ والإجماع موجود اهو، حكيت لك اهو ثلاث حكايات وفيها أكثر ما هو أكثر من ذلك. ابن كثير في بداية النهاية يقول: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة، يعني شريعة عيسى شريعة موسى يعني منزلة برضه بس منسوخة، كفارة، فكيف لمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ ازاي ده يحصل ده؟ من فعل ذلك فهو كافر، وده بإجماع المسلمين يجب قتاله حتى يعود إلى أمر الله ورسوله، فلا يحكم سواهما في قليل ولا في كثير، أو كما قال ارجع في التفسير هو ربع واحد. ازاي هنا يكون الكفر دون كفر وهنا البلاء كله الكفر المستبين بمنتهى؟ ازاي هو مفسر واحد وربع واحد؟ هتقول متناقض بقى ابن كثير العلامة؟ لا، نقول لك بس الخونة اللي بيشتغلوا عشان مناصبهم في الدنيا العملاء لأمن الدولة كانوا يوم يطلع يدجل يقول لك اهو ابن كثير قال اهو، ومن لم يحكم ده كفر دون كفر، ده تحقيق المناط، الراجل ده سرق ولا ما سرقش بس ده شغل القاضي، الراجل ده زنى ولا ما زناش فقط، انما لو ثبت الزاني الزنا اذا الحكم هو ايه؟ الجلد او الرجم حسب الظروف. يبقى المسألة شوف قلنا الملك الرب الكبير والعلي الأعلى المتعال لابد أن تكون كلمته هي الإيه؟ هي العليا، يعني شريعته فين هي العليا؟ كلنا الآن يا أخي. والحاجة العجيبة أن الكفار جميعا فاهمين الحتة دي، كلهم فاهمينها وعارفين أن النظام ده عايز يرجع الشريعة وكلمة الله هي العليا. ففي ناس من الكنيسة يقول لك هننسحب لو حطيتوا الشريعة استوت مصدر التشريع، تصور ده غير بقى الليبراليين والعلمانيين دول كلهم واقفين للشريعة بالمرصاد، ما هم دول مثاليس نصبها الانجليز قبل ان يرحلوا، قال لك الله نمشي من هنا والشريعة ترجع تاني. طب نعمل ايه؟ انصوا المثاليس في طريق عودة الشريعة. من المثاليس؟ الناس اللي انت شايفهم دول، ان الشريعة منحاه ومغيبة ولا الامر يعنيهم بالمرة، احنا بنشال ونتهمد لان احنا عارفين يعني ايه شريعة منحاة، يعني الملك بيتقال له لا، فيه ملك بيتقال له لا، ده الملوك المنظر راسة اوروبا وبتقول لك ملك شرفي كده جدعانة، ان الملك الحق بيتقالوش لا، ابليس قال له لا مرة واحدة حصل له ايه؟ تعرفون قال له لا مرة واحدة بس، الملك ما بيتقالوش لا، الملك والكل عبيد وعبيد بحب مش عبيد مقهورين بس، مذلون ومحبون جدا لأنه هو ملك الناس إله الناس، والإله يعني إيه؟ يعني المحبوب لذاته بتأله القلوب، يعني الحب كله، مع أنه الملك فهو الإله سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى عشان يبقى دعونا الله باسمه الأعلى وانت ساجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، الله فين شريعته؟ فين كلماته لتكون هي العليا؟ إن آمنت أنه الأعلى أين دورك في هذا؟ ده أنت عمرك ما سمعت عن الموضوع ده. الإخوة يقول لك لا احنا عارفين. طب وأنت عارفين؟ حدثت العامة؟ نبهت العامة يجي يسمعه؟ هي ده الدور بقى. فين وحرض المؤمنين؟ أما لما نقول الدستور قولوا لا، لو طلع كتنا بادئ هتقول لا، الناس هتفهم إزاي؟ طب ما جوش هنعمل ايه؟ طب انت بقى عليك دور، بكل اخ في اي قرية في اي مدينة عليه دور لابد ان يؤديه. المسألة خطر خطر. اديك شفت ايه؟ ان تنحية الشرائع كفر اكبر مخرج من الملة، وده حكايات اجماع وثابتة. بل شوف شوف الكلام، الم تر ايه الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون يريدون، ما حكموش لسه الشرائع الجاهلية، يريدون بس، مجرد بس حيريد يفكر بس انه يسيب شرع ربنا ويخش شرع اخر في اي جزئية، مجرد التفكير يريد بس، حكم الله عليه بالنفاق الاكبر بمجرد انه عايز ايه؟ يترك شرع الله ويروح لشريعة تانية او لقانون تاني. ما فيش فيها هزار دي، ما فيش فيها تراخي ولا دلع ولا سياسة. ده الملك الحق سبحانه وتعالى، الناس دي بتستهبل. الملك بتاعنا يتقال له لا، ازاي شريعته تهمل على هذا النحو؟ ازاي؟ شوف، يريدون ان يتحاكمهم، يزعمون بيقول لك انا امنت بالله وبرسوله وما انزل اليك وما انزل من قبل، وثم ياتي ايه؟ يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. ايه بقى الطاغوت ده؟ اقرا ابن كثير، واقرا الشيخ ناصر السعدي، اقرا اي تفسير يعجبك. كل ما، والشيخ ابن عثيمين من اوضح النصوص قال كل ما خالف حكم الله وحكم رسوله ده بيتسمى ايه؟ طاغوت، خرج عن حكم الله. انت فاكر طبعا فلاحين بعضهم تيجي تقول له اطلع من الارض دي، اقول لك اطلع، انا ابويا عبد الناصر سكنني هنا، يقول ربنا ما سكنكش هنا، ده قانون ظالم. الله، انت الكلام ده انت ازاي تقول ربنا ولا كانه سمع حاجه؟ ابويا عبد الناصر سكنني هنا، اعوذ بالله. وانت شفت ان الطاغوت هو اللي ايه؟ اللي هيسيب شرع ربنا ويروح لشرع اخر ولو في جزئيه بسيطه. ولذلك في سوره النحل وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. الايه اللي بعدها ايه؟ ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وايه؟ واجتنبوا الطاغوت. يبقى ايه الطاغوت هنا بقى؟ ها الطاغوت هنا ايه؟ ومعناها واسع، لكن انا عايزه في القضيه بتاعتي اللي بتكلم فيها الايه. ما حدش واخد باله من الطاغوت يعني ايه في الايتين دول؟ ما تقرا الايتين دول 35 36 من سوره النحل، ما تاخدش بالك الطاغوت يعني ايه؟ اعلى واعظم شرح للطاغوت في الايتين دول. ما هو القران يفسره بعضه بعضا. هما بيقولوا ولا حرمنا، ما كناش شرعنا حاجه. لو كان ربنا شاء، طب هو فعلا بس بيدفع الشريعه بالايه؟ بالقدر. هذا ذئب المشركين. فقال الله لا، ريح نفسك، حجتك دي ضحيه مش هتنفعنا، لاننا ارسلت اليك رسولا قال لك اعبدوا الله. ما تقولوش بقى لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا اباؤنا. طب وارسلت اليك، ارسلت اليك رسولا يحرم عليك ويحل لك بامر الملك سبحانه وتعالى، ازاي بقى تطيع غيره؟ فقال واجتنبوا الطاغوت، يعني اللي يقول حلال وحرام هو مين؟ واحد بس، هو الله سبحانه وتعالى. يبقى اللي هيسيب الكلام ده مجرد ما يفكر يريدون ان يتحاكموا، يريدون مجرد الارادة بس الى الطاغوت، ثبت له وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول، رأيت مين بقى؟ المنافقين. ثبت له النفاق الاكبر بمجرد انه ايه؟ يريد بس. الا الشريعة يا عباد الله، الا الشريعة. وما هو نصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ في الباب الثامن في كتاب الايمان، باب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الايمان، تقرأ هذه العبارة، شوف نقلها الحافظ، اللي هو ايه؟ نصرة سنته، ادي حب النبي عليه الصلاة والسلام، والذب عن شريعته، واخد بالك، وقمع مخالفيها، ادي حب النبي عليه الصلاة والسلام. فأين شريعته؟ كلها مغيبة منحة. وديك شايف المعركة شيء بشع بشع، اللي هي المجلس الشعب اللي كان منعقد اكثره اسلاميون، ما عجبش الليبراليين اللي هم الحرية، ما الليبرالية يعني حرية، حرية من الاسلام، مش عايزين دين ولا قيود ولا كلام، عايزين دولة مدنية. مدنية يعني ايه؟ ها؟ لا دينية، مش كده؟ لا، عدلها بقى. لان زعيم النصارى شنودة ماذا قال؟ رفض احكام القضية وقال ايه؟ الكنيسة يحكمها الانجيل. فما تقوليش بقى لا دينية، بل في التأسيسية الان يقول لك ايه؟ اليهود والنصارى يتحكمون الى شرائعهم. ما قلتش مبادئ الشريعة ليه؟ زي ما عايز تلجأ لنا احنا المبادئ، يبقى ما تقولش لا دينية، لا قول لا إسلامية. يبقى كل داع للدولة المدنية يريد أن يقول دولة لا إسلامية، لكنه لا يصرح بهذا لأنهم خبثاء وماكرون. بس على مين؟ وظيفتنا أن نبين للناس. فالأمر في هذا بشع، بشع جدا، ولا بد لكل منا أن يقوم بدوره. لما لقوا مجلس الشعب كده عمل شغل عبارة عن استهزاء حتى بالمصري. الشعب المصري يدي قرار ومختار الناس دول، تيجي المحكمة الدستورية في منتهى البساطة تلغي دول. مين اللي دخل السلطان ده؟ من أعطاهم هذا السلطان؟ ليه شكلهم إسلاميين وليه حاول الكلام ده؟ الله، شيء بشع بشع. يعني جات الهيئة التأسيسية الغالبية إسلامية، قال لك هيرجعوا لنا الشريعة، لازم تشوفوا لنا أي مكر كده عشان تتلغي الهيئة الإيه؟ التأسيسية. طيب اتلغت، جات هيئة تاني بالتعادل 50% 50%، بس النقابات ممكن تزود لو الإخوان اشتغلوا كويس، النقابات ممكن تزود ويعملوا الشريعة ومحدش هيعرضهم، واللي يعرضهم يخبط دماغه في الحيط. فاللي حصل ايه؟ التهديد بقى ليلا ونهارا بالتهديد بحل التأسيسية الايه اللي هي الجديدة دي. شيء رهيب 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 اللي حاصل ده، هو مكر ايه؟ مكر الليل والنهار. طب احنا دورنا ايه؟ لا لنا دور، هنرقب اهو وبنقول ما لم تأتي المادة تانية في الدستور اللي هو الشريعة الإسلامية مصدر التشريع أو ما يعادلها، لا تقول لي مبادئ ولا تقول لي أحكام، تبقى هي كده المنطلق منها الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. فين؟ فين وجهت وجهي لله؟ ومن غير ما تكون العبارة دي موجودة أنت ما وجهتش وجهك لله، إلا أن تكون كرهت وأنكرت، دي حاجة تانية، واخد بالك؟ إنما واحد طالما الشريعة مش هي المصدر الانطلاق لكل الناس هنا، يبقى أنت لم توجه وجهك، والوجه عني والقصد يعني، ما وجهت وجهك لله، ولا أسلمت وجهك لله، لو أخلص الدين لله يعني، ولا أقمت وجهك لله، يعني استمرت على كده واستمررت على ذلك. يبقى المسائل إيه؟ المسائل تغيب الشريعة. يعني أنا أحيلكم الدروس التي قدمتها في قناة الخليجية عشان أدفع الشبهات، شبهات المجرمين علمانيين وغيرهم وغيرهم ضد الشريعة، فحنرد ندفع الشبهات بإذن الله. بس خدت ثلاث دروس مقدمة، كل درس ساعة وربع، عشان أبين الاختصار اللي أنا بقوله النهاردة. عود إليها وإن شاء الله هتنشر اليوم في الشبكة العنكبوتية وفي الإسلام واي وفي الموقع بتاعنا باسمي، هتلاقي الكلام ده منشور، اسمعه بس عدة مرات، لأن اللي سمعوا فيهم ما بقاش طايق نقي ازاي ده، ايه ده، ما هذا، ده احنا مش مسلمين على كده، تبقى يفهم اهو. طب الراجل بيقول غلط، بقولش غلط، ده ايات احاديث حكايات اجماع. يبقى لازم نعمل ايه؟ كل واحد يؤدي ما عليه، تؤدي دورك انت، بس سايب الاخوه هم اللي قوموا، هم الاخوه هم المسلمين بس، امال انت ايه؟ يبقى لابد ان يكون لك دور في ارجاع الشريعه والوقوف مع اهل الحق حتى تعود الشريعه، اللي هي حتى تعود كلمة الله هي الايه؟ هي العليا. والحقيقة يعني مش بس الأسماء دي، طب ذو الجلال والإكرام كيف تدعوه بهذا الاسم بهذا الوصف ذو الجلال والإكرام؟ أنت عارف يعني ذو الجلال والإكرام؟ لا مش عارف. عارف يعني ذو الجلال والإكرام؟ هو بس اللي يجل ويكرم، فيش حد غيره من حقه أن يجل، ولا النبي عليه الصلاة والسلام لغاية لما ذو الجلال والإكرام يأمر، يقول لك أكرموا النبي أجلوا النبي، مية مية، فيش حد حق الإجلال والإكرام إلا هو بس، ذو الجلال، ذو صاحبها ملكة هو. إما إن من إجلال الله إكرام ذي الشبات المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وذي السلطان المقصد، طيب خلاص يبقى ده من إجلال الله. انت ما أحب عبد عبدا إلا لله إلا أكرم ربه. يبقى لازم نعمل ايه؟ لازم نسعى أن الإجلال والإكرام، إزاي نزعم أننا أجللنا الله وأكرمناه وشريعته منحاة؟ تيجي إزاي الكلام ده؟ يقول لك احنا شغالين، خلاص أدم أنكرت وكرهت، واقف موقف وليك دور عشان الشريعة ترجع، يا ويلك ويا سواد ليه لك إذا ما كانش لك الدور ده. هو احنا بس المسلمين؟ ما انت ايه؟ بس الخبثاء قلنا من حتة، لان شوف في اولهن نقضا الحكم واخرهن ايه؟ الصلاة. فهم قالك لا، خلص الحكم هتنقض العورة ما تخافش واحدة، اديك شايف النتيجة. وذلك يقول ربنا ذلك خير واحسن تأويلة، حكم الشريعة خير، خير كله، واي حكم بخلافه هو حكم شر، شر كله، ونتيجته زي الطين والاطران. انما الشريعة واحسن تأويلة، احسن عاقبة في الدنيا والاخرة. هذه الايات ودي الشريعة. يا عباد الله انا لا اريد ان احرمكم من وقت الإجابة على الأسئلة، لأن هذا هو الذي همنا. بس أنا ذكرت بإيه؟ بإن الشريعة دي مش أمر الحاكم بس، لا دورك أنت، ده المسألة كما يقال الكرة في ملعبك، هيجيب لك الدستور وفي مبادئ مرفوض مرفوض مرفوض، إلا لو كان معاها بقى إيه مواد تانية تحلها، ساعتها هنعرف ونبلغك وهنقول في الفضائيات وفي المساجد وفي كل مكان إنك تقول آه أو لا. ليه؟ احنا كل اللي يعنينا هي الشريعة، وما شاركنا في الثورة الا عشان الشريعة والخلاص من الطاغوت. وطلع لك بقى اللي بيقول لك كفر دون الكفر دول، طلعوا لنا بقى ايه شغالين زعلانين اول حسن مبارك، بيقول لك انت كده خرجتوا على الحاكم المسلم، خرجتوا على امير المؤمنين. امال حكايات الاجماع توديها فين يا خونة؟ دي حكايات اجماع بتوديها انت فين؟ انت زعلان عشان حسن مبارك؟ حسن مبارك ده ايه؟ ماذا اقول بس يعني عشان ما يعني صفقة. انا اكنه عامل ايه
صفقة.
صفقة ده مش صفقات بس، ده انت عارف عشان يحبك القصة بتاع القوانين الوضعية، وعشان الاسلام ما يتنفسش ابدا في بلادنا. النهاردة نشوف رجالة المصريون انه كان عامل مبلغ ضخم جدا جنبه عشان الايه الفوائد بتاعته تطلع للقضاء في المحكمة الدستورية. واحد عامل بلاغ بهذا هتقاضي كبير قوي يعني، بلك ياخدوا اضعاف اضعافنا ليه واحنا زيهم ونشتغل اكتر منهم. واخبالك الحسن بارك طريقته كده عشان يعمل هو عايزه، لك محكمة دستورية قالت اعوذ بالله، ده مجلس آلهة بقى ده ولا ايه؟ ما الفين الاسلام؟ يبقى لازم احنا كلنا جاهزين، دماءنا اموالنا انفسنا عيالنا كل ما نملك لإعادة شريعة الملك. أن أول ما تنزل القبر هتتسأل عن السؤال ده، أول ما تشرف في القبر، من ربك؟ ما دينك؟ ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يختم لنا بخير، وأن يطبق شرعه فينا قبل أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، سائل يقول نحبكم أحبك الله الذي أحبتني فيه، أتباع شيخ معين أنتم تعرفونه ولكن لا أريد أن ألوث لساني بذكره، في منطقتنا يلقون في الشبهات حول الانضمام للأحزاب وعدم الذهاب لأي انتخابات، أفيدونا حفظكم الله بارك الله فيك. أقول بالنسبة للانضمام للأحزاب، هؤلاء كأنهم مجموعة من الصبية في تفسيرهم وفهمهم لآيات القرآن الكريم، وهذا أوقعهم في مصائب متعددة. يقولون مثلا إيه؟ كل حزب بما لديهم فرحون، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. هذه الأحزاب مثلها في ذلك مثل الجمعيات ومثل الجماعات وما إلى ذلك. يعني مثلا شوف الحديث ده رواه أحمد وابن ماجة عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيعوا أن تستوعبوا جميع أبواب الخير. يبقى اختار بقى الايه الباب الأعلى في الثواب، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. طيب ما دمنا لن نحصي، يبقى ستجد أن ناسا ينشطون في أبواب الصلوات، ناس ينشطون في أبواب الصدقات ورعاية اليتامى والأرامل والمساكين، ناس ينشطون في نصرة السنة المطهرة، ناس ينشطون في التعاون على البر والتقوى بالكتاب والسنة. الفريق الأول يسمي نفسه الجمعية الخيرية لإعانة الأرامل والمساكين، الفريق الثاني يسمي نفسه جماعة أنصار السنة، الفريق الثالث يسمي نفسه الجمعية الشرعية لتعاون المتعاملين بالكتاب والسنة المحمدية. طيب لو أن فريقا قرر أن يدخل في غمار السياسة لأنها من الدين وليس كما روج العلمانيون، السياسة من الدين، لأن السياسة في تعبيرها البسيط استخدام القواعد المثلى في إدارة الشيء، والقواعد المثلى هنا هي القواعد التي أنزلها الرحمن سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغها الرسول لنا. فإذا لا مشاحة في الاصطلاح، سميها حزب، سميه جماعة، سميه جمعية، سميه منظمة، سميه كيف شئت. فمسألة الأحزاب أن جماعة من الناس يتعاونون على نصرة الشريعة وإعادتها إلى واقعنا كي تطبق وتحكم في أموالنا ودمائنا وأعراضنا، هؤلاء يتعاونون على البر والتقوى، فكلامهم هذا ليس نافعا. وما دام الناس مؤتلفين فخلاص إن شاء الله يكونوا جماعات متعددة أو أحزاب متعددة، ما داموا مؤتلفين فلا يضيرهم هذا، بل على العكس إن كانوا في ظاهرهم متحدين وفي باطنهم متفرقين متعادين هذه هي المصيبة، كما قال الله تبارك وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم إيه؟ شتى. فما دامت القلوب مجتمعة وما دام ما دمنا قد وجدنا مثلا فلانا هو المهيئ للقيام بدور ما فوقفنا خلفه بصرف النظر عن التسميات التي يعني تسببت من الشقاق، ما هو معلوم ما دمنا كذلك وما دامت قلوبنا متحدة وما دام هدفنا أن ننصر الشريعة تنصر على يد زيد على يد عمرو على يد فلان أو علان لا يهمنا هذا. أما بالنسبة لمسألة الانتخابات فأنا قد ذكرت أن اللجنة الدائمة وهي كانت مكونة في ذاك الوقت من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رئيسا والشيخ عبد الرزاق عفيفي نائبا للرئيس وابن غديان وبكر بن عبد الله أبو زيد وابن منيع كده كام؟ خمس. طيب ابن جبريل تقول بوجوب المشاركة في الانتخابات ونصرة الفريق الذي يصرح بأنه سيطبق الشريعة الإسلامية. خلاص ضم إلى هؤلاء الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، يبقى معاك ستة. يقول بالوجوب ضم إليهم الشيخ عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله وضم إليهم الشيخ أحمد محمد شاكر وضم إليهم الشيخ ناصر الدين الألباني. الله، بدول كبار رجالات السنة في عصرنا الحديث، أليس كذلك يا أخوانا؟ طيب إن خالفوا هؤلاء فلتعلم أنهم مبطلون يتبعون أهواءهم. سيقولون لك محمد عبد المقصود كان يحرم الانتخابات. نعم كنت أحرمها وقت أن كانت الانتخابات ديكورا زائفا، كانت ديكورا زائفا لا نفع ولا طائل من ورائه. لكن الأهم من هذا أنني رجعت على أسس علمية، ومن أراد أن ينتقد فلينتقد هذا الأساس العلمي. العلماء جمهور العلماء في مسائل في أبواب الاجتهاد والتقليد، هب أن العالم توصل باجتهاده إلى حكم معين في مسألة ما، سيادتك جيت سألته في المسألة دي فأجابك بهذا الحكم الذي أداه إليه اجتهاده، بعدها بشهر جالك واحد تاني يسألك عن نفس المسألة. خلي بالك، هل يجوز لك أن تجيب الآخر بنفس الاجتهاد الذي أجبت به الأول، أم يجب عليك أن تجدد الاجتهاد في المسألة؟ الجمهور على أنه يجب عليك أن تجدد الاجتهاد في هذه المسألة، وأنت مت. من هذا المنطلق ترى أن الشافعية مثلا له المذهب القديم والمذهب الإيه؟ الجديد. الإمام أحمد له عدة أقوال في المسألة، أبو حنيفة كذلك، وكذلك مالك. ما فيش واحد من العلماء ثبت على جميع أقواله من أول ما اشتغل بالعلم إلى أن مات، ما فيش. ولا أنت حتى ستجد نفسك قد اعتقدت أشياء في الماضي ثم بعد ذلك تغير حكمها عندك. أنا كنت أعتقد وجوب النقاب، لكن بعد ذلك تبين لي أنه مستحب فقط وليس واجبا. هذا مذهب الجمهور، يعني يجب عليه أن يجدد الاجتهاد. طيب، وأنا أقرأ في الأصول وجدت أن جماهير أهل العلم يعدون الترك فعلا، الترك فعل الله، ويضربون أمثلة. بعضهم يعتبر أن الترك أمر عدمي، أمر عدمي. لا تستعجل تقول أنا مع هؤلاء. هب أن رجلا جاء إليك يكاد يموت من الجوع، وأنت عندك فضل طعام. أنا ما قلت جاءك يكاد يموت من العطش، لأنه لا يجوز لك بالنص أن تمنع عنه فضل الماء، لكن جاء يموت من الجوع وأنت عندك فضل طعام فحبست عنه هذا الطعام إلى أن مات. من فعل هذا يأثم أم لا؟ هذا يدل على أن الترك فعل. قال الله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى الترك فعلا سبحانه وتعالى. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن إيه؟ مهجورا، يعني فعلوا هجر القرآن. فما دام الترك فعلا وأنت مخير بين فعلين في الانتخابات، لا سبيل إلى فعل ثالث، إما أن تشارك وإما أن تمتنع. المشاركة فعل والامتناع فعل، وما دام الإنسان خير بين أمرين ولا سبيل إلى أمر ثالث، عليه أن يختار أعلى الفعلين مصلحة وأقلهما ضررا. الكلام ده فيه غلط، هذا هو. لكن مع ذلك، وأنا قلت مرارا لماذا تراجعت، لكن أقول لك شوف المتناقض محمد عبد المقصود، وينشغلون بالشتيمة، ولو الإنسان انشغل بالرد عليهم لا ضاعت الدعوة إلى الله عز وجل. لكن المفروض أنك أنت لما تسمع هذا الكلام أنت بقى ترد، لكن أنت عايز الشيخ يعمل كل حاجة. ناس بيشتموا، تعال يا شيخ عشان ترد عليهم. طب وأنت، ما أنت بتتعلم. الشيخ ما قدرش يعمل حاجة، كل حاجة. برضو الشيخ، واحدة عايزة تتجوز يجي الشيخ يزوجها، يعني الشيخ بقى مأذون. هل الأفضل رفع اليدين في الدعاء؟ لا، ما تشاورش عليه الله يرضى عليك، معلش قدامي أسئلة كتير جدا. تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا رفع يديه، والحديث الذي عده أهل العلم أصلا في آداب الدعاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أبر عباده المؤمنين بما أمر به المرسل، إلى قوله عليه الصلاة والسلام. أو ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر رافعا يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فاستفادوا من هذا أن من آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه، ومن قوله يا رب يا رب الإلحاح في الدعاء، وأن تدعوه باسمه الرب تبارك وتعالى، أن تدعوه باسمه الرب وأنت في حال الافتقار. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، وهذا أيضا يدل على أن دعاء المسافر مستجاب. لكن تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا رفع يديه. ألا ترى أنه قال: إن العبد إذا رفع يديه فإن الله يستحي أن يردهما صفرا، أي خاويتين، يجيبه سبحانه وتعالى. فهذا من آداب الدعاء. لكن يستثنى من هذا فقط الإمام في صلاة الجمعة بالحديث الذي راه مسلم عن عمارة بن رويبة أنه رأى الإمام يرفع يديه على المنبر يدعو في صلاة الجمعة فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر في يوم الجمعة، فما يزيد على أن فما زاد على أن أشار بالسبابة. هذا مستثنى بالدليل، لكن الباقي على الأصل. ما أنا قلت لك أهو، مش أنا قلت لا يستثنى من هذا إلا الإمام، لكن المأموم يرفع يديه. أنا عارف أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال لا يرفع يديه، ما دمنا عندنا الأصل العام أن من أداب الدعاء رفع اليدين، وآمين دعاء، لأن معناها اللهم استجب، خلاص الإمام لا يرفع. هتقول لي إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا من أسخف الاستدلال، بعضهم استدل بهذا فعلا، لأنه يلزم من هذا أنه إن قام الإمام للخطبة تقوم أنت أيضا تقف، وإن قعد الإمام للاستراحة تقعد من فضلك. طيب حاضر، خدت بال سيادتك؟ فهذا الدليل لا يصلح. أخونا بيقول إن المدارس لا تعلم الأولاد دين رب العالمين، فعلا اختزل الدين في المدارس، وأنا أقول حقيقة الإصلاح يحتاج إلى وقت، لكن لتعلم أن خط الدفاع الأساسي هو البيت، البيت هو الذي يربي النشء، فأنت لا تعتمد على أحد في تربية أولادك، هؤلاء فلذات كبدك، ادفع بهم إلى المسجد، ادفع بهم إلى الكتاب. وعلينا أن نطالب ولاة الأمور بإصلاح التعليم وبإرجاع مادة الدين، بل وبجعلها مادة أساسية. لكن إلى أن يحدث هذا نترك أولادنا يضيعون؟ المسألة بتبدأ من البيت. شوف هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، حد يقدر يكمل؟ فأبواه، هات بالك بقى، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، زاد مسلم أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. البهيمة لما بتولد بتولد بهيمة سليمة الأنف، هل تحسون فيها من جرعاء؟ هل بتبقى البهيمة بتولد مكسورة الأنف أو مشقوقة الأنف حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ إلى آخر الحديث. فالبيت، الأب والأم هما الأساس في هذا، وهذا الطريق إن سلكته فعلا بصدق أعانك الله عز وجل. أو الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ رأينا أولادا صغارا، الأب أمي والأم أمية، ومع ذلك يقول له تعالى يا ابني سمع يا حبيبي، الولد يسمع القرآن لأن أبوه بيدي الكتاب. أم الإمام أحمد رضي الله عنه كانت تأخذه وهو في الخامسة من عمره، وربما كانت حائضا لا تدخل المسجد فتدفع به إلى صلاة الفجر ليشهد الفجر في جماعة، وتنتظره في الظلمة خارج المسجد. ما هي الإمامة بتنال بالسهل أو الالتزام بينال بالسهل؟ لا أبدا، لابد أن تبذل وسعك وأن تعلم أن المسؤولية مسؤوليتك أنت، لا مسؤولية المدرسة ولا المجتمع ولا أي حد، أنت عليك أنك أنت تربي الأولاد وتبذل وسعك في هذا. إن كنت صادقا فعلا سيعينك الله عز وجل، سيعينك الله. أنا شاب عندي 20 سنة، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وملتزم بعد فترة كلها غفلة وضلال، والتزمت دين الله عز وجل وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم وحبيبنا، وأخاف على نفسي من الانتكاس والوقوع في الفتن والمعاصي مرة أخرى. سؤال يا شيخ، كيف أستقيم على منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء صدق اللجأ إلى الله عز وجل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ في حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، بالراء أو بالنون، يعني تقول من الحور بعد الكور أو من الحور بعد الكون. قال النووي في الأذكار ومعناها: أعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ومن الفقر بعد الغنى، ومن الضعف بعد القوة. كل هذا لقد أوتي جامع الكلم عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. وفي محكم التنزيل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وروى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، إلى آخر الحديث. كذلك روى الإمام أحمد عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. لما تلاقي ناس عمالة تجمع الدنيا اكنز انت هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. كم جملة؟ 10. أولها: أسألك الثبات في الأمر، لأن التثبيت على الحق هذا لا يكون إلا من الله عز وجل. ألم يقل لرسوله عليه الصلاة والسلام: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك، ده الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وهذا الخليل إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته يقول: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وهذا يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. يعني ما إن تخليت عني سأقع، أصب إليهن وأكون من الجاهلين. يبقى تستعين بالله عز وجل. نمرة 2: الرفقة. قديما قالوا: الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار. هناك من يبحث عن الجار قبل أن يبحث عن الدار ومرافقها ومنافعها واتجاهاتها الفلكية، يبحث عن الجار أولا. فمن ليه حتى بيقول لك في المثل: اللي يجاور السعيد يسعد. يعني أنا عن نفسي أدعو لجيراني، وهذا ملاحظ حتى في دعاء الجمعة، في أي دعاء أدعو للجيران لأنهم من أصحاب الحقوق. الجار قبل الدار. فالرفقة لها خطر كبير جدا. وأرجوك أن تراجع قول الله عز وجل في سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. روى ابن جرير الطبري بإسناده إلى علي بن أبي طالب قال: كان مؤمنان، يعني كان هناك مؤمنان قليلان وكافران خليلان. فلما مات أحد المؤمنين قال: يا رب، إن عبدك فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك، وكان يأمرني بالمعروف وينهاني عن المنكر، وكان يخبرني أني ملاقيك، اللهم فاختم له بخاتمة السعادة وأكرمه كما أكرمتني. التاني بقى على العكس، إذا مات المؤمن الآخر واجتمع، قال الله عز وجل: ليثني أحدكم على الآخر فيثني بنفس الثناء، فيقول الله عز وجل: نعم الصاحب ونعم الأخ ونعم الخليل. والآخران على العكس من هذا. وروى الإمامان أحمد، الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي، ثلاث أحاديث، ثلاث أئمة رووا حديثين، يعني دائما تبقى عارف أن الحديثين دول عند أحمد وأبو داود والترمذي. الحديث الأول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والحديث الآخر: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، فالرفقة لها خطر كبير جدا. الأمر الثالث أن تجتهد وأن تكون من الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق في القول ضد الكذب، والصدق في العمل في الفعل بذل الجهد واستفراغ الوسع. اطلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم واطلب العلم، فهذا شرف كبير جدا، شرف كبير. روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأبو داود عن زيد بن ثابت، وأحمد وابن ماجه عن جبير بن مطعم رضي الله عنهم جميعا، ثلاثة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله عبدا، والنضارة كما قال الخطابي ليست حسن الوجه ولكن حسن الهيئة والوضع بين الخلق، ولا مانع من أن تشمل الأمرين. نضر الله عبدا سمع منا شيئا فحفظه ووعاه ثم بلغه لمن لم يسمعه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني ثلاثة الإنسان المسلم صحيح لا يدخل قلبه من الحقد ما يمنعه من إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. خدت بال سيادتك؟ فطلب العلم وابذل الجهد في هذا، وعليك بالرفقة التي تعينك على هذا الأمر. كيف أتغلب على نفسي وعلى الشيطان؟ في صحيح مسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني كلمات أقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، أو شركه، يعني أن يوقعني في الشرك، وشركه يعني الفخاخ التي ينصبها لابن آدم. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فاستعن بالله عز وجل، وعليك بالأسلحة التي توقف الشيطان بعيدا. يعني الشيطان لازم تفضل مولع اللمبة الحمراء. إزاي؟ آية الكرسي: إذا أصبحت لا يقربك شيطان حتى تمسي، وإذا أمسيت لا يقربك شيطان حتى تصبح، وأنت خارج من بيتك: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أن أذل بإزاي أو أذل إلى آخره. الشيطان يقول: كيف السبيل إلى رجل هدي وكفي ووقي. خدت بالك وانت داخل دورة المياه، إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فهذه استعانة من ذكور الشياطين وإناثهم. وهكذا آية الكرسي كما ذكرت: قل هو الله أحد المعوذتين، عليك بالصيام فإنه يضيق على الشيطان طريقة. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنت إن صمت ضيقت عليه مسالكه. هذا بيقول: كيف أخلص النية لله تعالى من النفاق والرياء؟ ابنكم محمد، بارك الله فيك يا محمد، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. هما أمران: الأمر الأول الاستعانة بالله عز وجل في مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول: يا رسول الله، كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق، وأعوذ بك من سوء الأخلاق. نمرة اثنين: حاول أن تعمل أعمالا بينك وبين الله عز وجل لا تطلع عليها أحدا أبدا. شوف السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ورجل ذكر الله خالية ففاضت عيناه، مش يجي قدام الناس يعيط ويصوت في الصلاة ورا الشيخ فوزي. الشيخ مرة كان بيقرأ سورة طاف في صلاة الجمعة، لقيت لك واحد واقف في المكرمين: يابا في الصلاة بطلت صلاته، قمت خدت الميكروفون. وبعدين تيجي تشوف معاملات الراجل تليها من أسوأ ما يمكن. لا، أهل الإيمان والإخبات على خلاف ذلك. كان الأوزعي إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه، فيمسك بأنفه ويقول: ما أشد الزكام. قال يعني عينيه دمعت من الإيه؟ من الزكام. خدت بال سيادتك؟ ورجل ذكر الله خالية ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يبقى أنت تحاول تخلي في شغل بينك وبين ربنا، الشغل ده ما حدش يعرف عنه حاجة أبدا، واخد بالك؟ وهتلاقي الشيطان بيحاول يستفزك ويقول لك: قل لهم أنا بعمل كذا عشان تشجعهم. لا، اصبر على هذا العمل واكتمه ولا تطلع عليه أحدا، لأن القلب قابل للتدريب زي العضلات بالضبط، مش كده؟ بارك الله فيك يا أخي، آمين. هل يجوز أن يصلى قيام الليل في المسجد في جماعة على فترات من غير تحديد يوم، يعني وذلك للتربية، أم هذا يعد بدعة؟ هذا في الحقيقة يعد بدعة، فإنه لا يشرع الاجتماع في المسجد لقيام الليل إلا في رمضان. نص على هذا العلامة ابن قدامة في المغني رحمه الله، وكذلك النووي في المجموع، أن هذا بدعة. فصلاة القيام جماعة في المسجد لا تكون إلا في رمضان، أما القيام جماعة في خارج المسجد ده جائز طبعا. النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل فقام ابن عباس عن شماله فأخذ برأسه وأداره حتى جعله عن يمينه. وكذلك جاء جابر بن عبد الله والنبي عليه الصلاة والسلام بيصلي القيام فصلى إلى جواره، والحديث في الصحيحين ده يعني هذا معلوم. وكذلك حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه ورط نفسه، دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي قيام الليل فاستفتح البقرة، قال فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها الركعة ثم مضى، ثم استفتح النساء، ثم استفتح آل عمران، كل ده في ركعة واحدة، البقرة وبعدين النساء وبعدين آل عمران. إذا كان هناك رجل جمع ماله من عمل حرام ثم تاب، فماذا يفعل في ماله؟ من التوبة أن ينخلع من هذا المال الحرام. يعني ينخلع، يعني يخرج هذا المال إما إلى فقراء المسلمين، وإما أن يجعله في المرافق العامة للمسلمين كتعبيد الطرق وإنشاء المدارس، لكن يبعد هذا المال عن الأعمال التي فيها قربات كعمارة المساجد مثلا. فمن توبته أن ينخلع من هذا المال. نسأل أن يتوب علينا على الجميع. نحن في رمضان في العشر الأواخر في الاعتكاف قطعناه لتأييد قرارات الرئيس مرسي، فهل هذا يعد قطعا للاعتكاف؟ نعم يعد قطعا للاعتكاف، لكنك قطعته لتعمل عملا من أعمال الخير. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، روى عنه الطبراني أنه كان معتكفا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا يجلس مكتئبا حزينا فدنا منه. شوف تواضع العالم، الشيخ النهاردة لو حفظ حديثين في القماش ينفخ كده وعايز الناس كلها تخدمه ويزعق ويشخط وينظر، نسأل الله السلامة والعافية. فدنا منه ابن عباس وقال له ما لي أراك مكتئبا حزينا؟ فقال علي دين حان موعده، دين لفلان حان موعده ولا أجد سداده. طب ابن عباس ما معوش فلوس. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما وتحب أن أكلمه لك أتوسط لك عنده؟ قال إن شئت. قال هيا، وأخذ عليه وهم بالخروج من المسجد. فقال له الرجل ونسيت ما أنت فيه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا لم أنس، ولكن حدثنا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم والعهد به قريب. ودمعت عين ابن عباس رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام من مشى في حاجة أخيه حتى يبلغ فيها، يعني يبذل الوسع. لأن في بعض الناس شوف النفاق بقى في كل شيء، يقول له طب تعالى بس نعمل منظر كده، لا سنقولك ده عملش حاجة، تعالى نحاول نعمل منظر كده بس عشان ايه يبقى شايف ان احنا عملنا حاجة يعني وكده. لا ما ينفعش الشغل ده، شغل فاسد ما ينفعش عند ربنا. حتى يبلغ فيها كان خيرا له من اعتكافه 70 يوما في مسجدي هذا. فأنت إن خرجت لتأييد الحق، لأنه كان من المحتمل أن تحدث هزة عنيفة ضد قرارات الدكتور مرسي، فإن خرجنا لتأييده ونصرته هذا أفضل من الاعتكاف. واعلم عموما أن الطاعات التي نفعها متعد تكون في الكثير من المواضع أفضل من الطاعات التي نفعها ذاتي. سائل يقول حديث في 40 النووية يخلق المرء، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، إلى قوله عليه الصلاة والسلام فوالله الذي لا إله إلا هو إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. السائل بيقول فكيف النجاة؟ اعلم يا أخي الكريم أنه كما قال ابن القيم رحمه الله يختم للعبد غالبا بما عاش عليه وقال في موطن آخر إن الإنسان كل واحد يراقب نفسه في هذه النقطة، ينظر إلى نفسه في سن الأربعين لأنها سن الإنابة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن الذي عملوا ونتجاوز عنهم في أصحاب الجنة ونتجاوز عن سيئات ما ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. خدت بال سيادتك؟ فابن القيم بيقول إن الإنسان يراقب نفسه من سن 40، لأن غالبا غالبا ما فيش حد قطعا. ليه بقى؟ لأنه كما قال ابن بطال المالكي رحمه الله، وهذا القول أورده الحافظ في الفتح، هذا من حكم الله عز وجل لئلا يغتر الطائع ولئلا ييأس العاصي، إنما الأعمال بالخواتيم. فالطائع ينبغي ألا يغتر بطاعته، بل يحرص على أن يكون خائفا دائما من ألا يقبل الله عز وجل منه. هكذا كان سلفنا الصالح. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. يعني ده كلام مستفيض عندهم. كذلك العاصي نقول له: لا، ما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنت تعلم قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وأتمهم بالإيه؟ بالمئة. لا خليك حاجة. فهذه الحكمة. الساعة دلوقتي داخلة 9:55، 5 دقائق وتبقى الساعة 9 وننصرف إن شاء الله. هل يجوز أن يجلس المرء بين أمه والدته يعني وإخوته بالفانيلا الحمالات والشرط القصير أي والعورة ظاهرة؟ أي عم أنت، يجوز لك أن تجلس بالفانيلا لأن عورة الرجل اختلفوا فيها، فذهب الجمهور إلى أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وذهب أحمد ومالك إلى أن العورة السوءتان فقط القبل والدبر. يعني إذن الفخذ ليس بعورة عند أحمد ومالك وابن حزم، لكن عند الجمهور الفخذ عورة. فلا يجوز لك أن تجلس بالشرط القصير لا أمام أمك ولا أمام أخواتك ولا أمام أصدقائك ولا أمام أصدقائك. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. لكن الفانيلا يجوز انك انت تقعد بالفانيلا، ما فيش حرج، ده مش عورة خالص. ها؟ يجوز الصلاة بالفانيلا؟ ايوه يجوز الصلاة بالفانيلا. الشائع عند اخواننا مذهب الامام احمد رحمه الله، لكن تعال نشوف مذهب الامام احمد. هو اساسا ورد حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقيه منه شيء. خلاص؟ طيب، ده بيصلي في ثوب واحد ولا في أكثر من ثوب؟ بيصلي فانيلا وتبان اللي بيسموه السليب أو الكلوت وسراويل اللي هو البنطلون، يبقى ده بيصلي في ثوب واحد. ثم إن عليه السلام يقول: ليس على عاتقيه منه شيء. ده على عاتقيه منه شيء. لما يجي واحد يقول لك: لا ما ينفعش أصلي حملات، نسأله: طيب انت تقترح كده ان اللي يبقى على عاتقين عرضه قد ايه؟ اقترح من عندك، قول لي يبقى عرضه 50 سنتي، عشان يقول لك تحكم باطل في الشريعة شيء تشمل اي شيء. خدت بالك؟ جمهور العلماء أن هذا الحديث يراد منه ألا تنكشف العورة. لا يصلين الرجل أو أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقيه منه شيء، لأن الثوب ده هيقع. قد تنكشف العورة. طب ليه الجمهور حمل الحديث هذا المحمل؟ قالوا لأنه قد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وأنا أعتزل بثوب قصير فالتحفت به. الثوب القصير عارف الالتحاف يعني ايه؟ يعني ان هو بيجيب الازار ده يلفه كده وبعدين يجيب الطرف الشمال يلقيه على الكتف الايمن والطرف الايمن يلقيه على كتفه الايسر. طيب ده لما يرفع ستبدو عورته لان ما فيش الا ثوب واحد عليه. قال فكان اذا ركع عليه الصلاة والسلام جعلت اتقاصر يعني اكش كده لألا تبدو عورتي. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته خلي بالك بقى قال يا جابر إذا صليت في ثوب واحد فإن كان ضيقا فأتزر به لف على النص الأسفل وخلاص وإن كان واسعا فالتحف به. محل الشاهد إذا صليت في ثوب واحد فإن كان ضيقا فأتزر به. يبقى هيلزم من هذا ايه؟ ان يصلي في ثوب واحد وليس على عاتقيه منه شيء. واضح يا جماعة؟ ما هو الواجب علينا لنصرة اخواننا في سوريا؟ احبك الله يا اسلام الذي احببتني فيه. اول شيء سلاح الدعاء في صحيح مسلم عن ابي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة ويوكل الله عز وجل به ملكا يقول آمين ولك بمثل ما قلت. ندعو له. نمرة اثنين الجهاد بالمال. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الآن لسه يعني قرأ علينا فضيلة الشيخ في صلاة المغرب مش كده؟ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ومتى احتاج إخوانك في سوريا إلى الجهاد بالنفس فليذهب من يستطيع شريطة أن يستأذن الوالدين لأن الجهاد لم يتعين بل إن ناسا من سوريا من الجيش الحر أخبروني بأنهم لا يريدون رجالا لأن المجتمع الدولي يراقب وبشار الملعون يقول أو يدعي أن القاعدة هي التي أن تنظيم القاعدة هو الذي يقاتل في سوريا. قالوا فمجيء إخواننا للقتال معنا في سوريا سيفقدنا التعاطف الدولي فالأفضل أن تمدون بالمال كي نشتري السلاح والدواء وما إلى ذلك. نجد الآن أصحاب دعوة الباطل يتكاتفون ويجتمعون على معاداة المشروع الإسلامي. أما أنا الأوان لتجتمع كلمة العلماء وهم على الحق ونبذل خلاف الهدام. والله هذه أمنيتي ودعوتي قبل الثورة وبعد الثورة لأن التنازع والفرقة شر الخلاف شر. وقال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا إلا ترتب على النزاع ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مش كده. كذلك روى الأئمة أحمد وأبو داود الترمذي حديثا في غاية العجب من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. حاجة عجيبة الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، مش كده؟ والصلاة عمود الدين. طب والصيام؟ أبو أمامة كما ثبت عند النسائي قال قلت يا رسول الله مرني أخذه عنك، قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له. والصدقة برهان. في هناك أفضل من هذه الثلاثة؟ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هي الحالقة. يعني إيه الحالقة؟ في سنن الترمذي وحسنه، وحسنه الألباني أيضا عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. أنت عارف في الحلاقة لابد من الموسى. الإنسان اللي بيروح يقصر في العمر أو في الحج مهما كانت درجة التقصير ما دامت بالماتينة فهذا يسمى تقصيرا، لا يكون حلقا إلا بالموسى اللي احنا بنسميه الموس. فتصور ان هذا الحسد والبغضاء يؤدي الى استئصال الدين. جلست اتأمل هذا الحديث، حديث ابي الدرداء، فوجدت فعلا جاء في ذهني حديث المفلس الذي رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. في الفتن والخلاف والشقاق يستحل الناس ما حرم الله من الدماء والاموال والاعراض، يتجرؤون على غيرهم. ده طبيعة الفتنة كده. شوف حديث المفلس وهو ثابت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي. خلي بالك بقى ما تنشغلش، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. لا خلاص بقى ده دي رابع قهوة كده، كفاية كده، أنا أقعد لبعد بكرة صاحي. بارك الله فيك. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. قال ابن عبد البر وقوله عليه الصلاة والسلام من يأتي يوم القيامة بهذه الأعمال، هذا دليل على أنها وقعت صحيحة مقبولة، وإلا ما أتى بها يوم القيامة. لكن للأسف له هذا رصيد عليه أكثر مما له، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا وسفك دم هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقدم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فأنت المفروض عليك أنك أن تكون محبا للمسلمين جميعا، وأن يكون ولاؤك للمسلمين جميعا، ودعك من هذه التسميات التي شرذمت الأمة وفرقتها. هذا إخواني وهذا سلفي وهذا تيار إسلامي وهذا تيار غير إسلامي. لا، دعك من هذه الأمور. يجب أن يكون المسلمون وحدة واحدة. وإن رأيت من أحدهم شيئا فأنت سمعت الحديث، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعواتهم محيطة، أو قال تحيط من ورائهم. نعم. إيه دول؟ لا مش هجاوب عليهم، أنا قلت خلاص دول يعني الساعة 9، إحنا نقعد الساعة 12. خلاص بقى يا اخوانا، تعالوا. ما هو الحكم الشرعي في ختان الاناث؟ انت لسه بتسأل الحكم الشرعي؟ اوعى يكون عندك اناث. شوف يا سيدي، اختلفوا في ختان الاناث، فذهب الشافعي رضي الله عنه الى انه واجب، وذهب الجمهور الى انه مستحب، مالك وأبو حنيفة وأحمد أنا بتكلم عن ختان الإناث، أنت بالك؟ فلما اختلفوا وجب علينا أن نرد الخلاف إلى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدنا مقدمة أولى أن المسلم لا يجوز له أن يستأصل من بدنه شيئا إلا لمصلحة، إلا لمصلحة. واحد عنده تشوه، واحد اتولد بست أصابع والصباع ده بيضر، واحد السقيم بتوع مقوسين ويريد أن يجري جراحة لعدل هذين الساقين وما إلى ذلك. لكن أن يأخذ، هل يجوز الإنسان أن يبتر عقلة صباعه مثلا؟ يقول لك أنا هبتر العقلة دي وسد سليم، وابتر دي وسد سليم، كنوع من ينفع؟ ما ينفعش، لا ضرر ولا ضرار. خلاص. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة، الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. يبقى الختان من الفطرة. واحد هيقول بس ده في الرجال، مين اللي قال كده؟ أولا الشريعة الإسلامية لازمة للإنس والجن وللأحرار والعبيد وللذكور والإناث، إلا أن يأتي دليل باستثناء شيء من ذلك. هل ورد دليل باستثناء الإناث من الختان؟ لم يرد. بل وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع، إذا جلس يعني الرجل بين شعبها الأربع يعني المرأة، في رواية مسلم ومس الختان الختان، في رواية الترمذي وجاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل. هذا يدل على أن هناك ختانا بالنسبة للإناث وبالنسبة للذكور، مش كده؟ وجاوز الختان الختان، يعني ختان الذكر جاوز ختان الأنثى، صح ولا مش صح؟ فقد وجب الغسل. يبقى إذن الحديث يدل على أن هناك ختانا للإناث والذكور. وإحنا عندنا يا جماعة الأحكام التكليفية كام؟ خمسة. إن تساوى الفعل مع الترك يبقى ده المباح، يعني واحد أكل ملوخية والتاني ما أكلش، هل نقدر نقول الأكل ملوخية مثاب أو اللي ما أكلش عليه إسم؟ تأكل لما تأكلش أنت حر، خدت بالك؟ يتساوى جانب الفعل مع جانب الترك. إن ترجح جانب الفعل يبقى إما الاستحباب أو الوجوب، وإن ترجح جانب الترك يا إما الكراهة أو التحريم. ما دامت الشريعة قد أجازت الختان للذكور والإناث في شيء أصله التحريم ويترتب عليه إيلام وإراقة دم وما إلى ذلك، الشريعة لا تجيز هذا إلا إن كان جانب الفعل أرجح من جانب الترك. وما دام جانب الفعل أرجح من جانب الترك فإما أن يكون ختان الإناث واجبا كما قال الشافعي رضي الله عنه، أو مستحبا كما قال الجمهور، والذي يظهر لي أنه مستحب، أنه مستحب، هذا هو القدر هذا الذي لا أستطيع أن أتجاوزه. ليه؟ أولا ختان بالنسبة لبعض المناطق في السودان، في السودان الختان ده يعني معناها ان هم بيحلقوا المرأة من تحت تماما، ما يبقاش الا فتحة الجماع فقط، ده مضر جدا بالمرأة وبالرجل. لكن الختان زي ما قال الشوكاني في جلدة بتتدلى من اعلى فتحة الجماع، هذه الجلدة تشبه عرف الديك، يأخذ ادناها فقط، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم عطية خاتنة النساء: أشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. إن أزيل هذا الطرف اعتدلت شهوة المرأة، اعتدلت شهوتها لألا تفقد سيطرتها على نفسها، وكان هذا أحظى للزوج أيضا، لأنه إن أخذ من هذا العضو أخذا فاحشا تصاب المرأة بالبرود فيشقى زوجها وتشقى هي أيضا والعياذ بالله. فالختان مستحب، لكن ينبغي أن نقف على القدر الشرعي. أنا بناتي حين أتيت بالطبيب لختانهن كنا صغيرات، وقفت على يد الطبيب، وقفت على إيده، قال فين هنا كده كويس؟ قلت له آه، خلاص يلا، وانتهت المسألة، فيش لها أضرار ولا كل الكلام الفارغ الذي يقولونه هذا هم يتبعون فيه الغرض. أسأل الله تبارك وتعالى. أنا بودي والله يا إخواننا أن أجيب عن كافة الأسئلة، لكن أنا جيت من صلاة الجمعة إلى هنا مباشرة، ولم أنم بعد الفجر إلا 3 ساعات، فخلاص أنا شطبت البنزين خلص. فهل تسمحون لي، تأذنون لي في الانصراف؟